أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في جواز إدخال العمة أو الخالة على ابنة الأخ أو ابنة الأخت، وأنه هل يشترط علمهما؟ إذا كانا عالمين لا كلام لنا في ذلك، إذا كانا جاهلين بأنهما داخلتين على الابنة فهل يثبت لهما الخيار في فسخ عقدهما الذي اختار الشهيد أنهم لهم الحق أن يرضون بهذا العقد ولهم الحق أن لا يرضوا به ويفسخوه؟ هكذا ذهب الشهيد قدس الله نفسه في المسالك إلى ترجيح هذا القول الذي هو القول الثاني والاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاث المتقدمة. وقلنا أن هذا الذي ذهب إليه الشهيد هو الذي نقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن العلامة في القواعد، وأنه ذهب إلى ذلك أيضا، يعني إذا كانت العمة أو الخالة جاهلة في أنها داخلة على ابنة الأخت أو ابنة الأخ فلها فسخ عقد نفسها ولها الإمضاء أيضا. وقلنا أنه يحتمل أن يكون المستند لهذا القول وهو ثبوت الخيار لها أحد الأمور الثلاثة. الأول الذي ذكرناه أمس الاحترام، يدعون أن احترام العم أو الخالة هو المقتضي لذلك لجواز أن تفسخ العقد فيما إذا كانت جاهلة، مثل ما ورد في إدخال الحر على الأمة باعتبار شرافة الحر على الأمة. بعدين أجبنا عن هذا بأنه هذا وهو الاحترام في الحر والأمة منصوص، والنص همات ذاكري في معتبرة يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة، يعني أمة، فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم. منصوص احنا في تزويج العم على الابنة أو الخالة على الابنة ما قعدنا نص بأنه يثبت لها الخيار، ولو كان الاحترام علة لثبوت الخيار لثبت الخيار في موارد أهم وأهم من احترام العم وابنة الأخ أو الخالة وابنة الأخت، كما إذا أدخل المسلم على الكافر، وبلا كلام المسلم أشرف من الكافر، أو أدخل العلوية على غير العلوية، بلا كلام العلوية أشرف سيدة، ماكو شيء. هذا الجواب الذي تقدم أنس، وهذا الجواب نفسه هم تنسيل الخوي رحمة الله أجاب به، قال: الاحترام ثبوته في المقام قياس على ما ورد في الحرة والأمة، والقياس ليس من مذهبنا. إذا أكو ثابت هيك حكم في الأمة والحرة مو معناه أنه ثابت في جميع موارد الاحترام الذي من جملة هذا مقامنا، كأنه صغرى كون المنع من تزويج العمة على ابنة الأخت إنما هو احترامها، مسلم كأنه هذا ما ناقش بالصغرى. احنا نقول شنو الدليل على انه الحكم في المقام، وهو انه يعتبر ان يكون في دخول العم على الخاله او دخول ابنه الاخت وابنه الاخ على العم والخاله لا يجوز الا باذن العم والخاله، انه ما هو من جهه احترام العم والخاله. من اين نقول هذا؟ سيد الخوي رحمة الله عليه ما ناقش في الصغرى أنه هذا الحكم ثابت لأجل الاحترام، ناقش في الكبرى قال ليس في كل مورد للاحترام موجود احنا نكون نثبت للمحترم الخيار، وكأنه في المقام أقش احترام وأن الحكم لأجل الاحترام. أول الكلام منه يقول أنه عدم الجواز في المقام إنما هو لأجل احترام العمة والخالة. ما أن احترام العمة أو الخالة مقتض لذلك، ولذا لا يجوز تزويج ابنة أختها وابنة أخيها عليها. هذا إحنا نقول هذا مقتضى الاحترام، ولذا نشكل نقول أن الظاهر أن لو فرضنا أكو شيء يدل على أنه الاحترام سألو ضعيف السند، فهذا الاحترام ربما يكون حكمة مو علة. ما ورد في هذه الرواية التي تمنع من دخول الابن على العمة أو الخالة، ما ورد أنه العلة بذلك هو احترام العمة أو الخالة. ماكو حكم شرعي نتعبد به. من ثبت الاحترام أن الحكم إنما هو للاحترام؟ من لم يدل أي دليل على ذلك؟ بل أكو عندنا رواية في العلل ضعيفة بكم واحد يقول إنما نهى رسول الله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة أو الخالة، فإذا أذنت العمة أو الخالة في ذلك فلا بأس. نقلها في علل الشرايع ضعيف. نعم يعني احتراما، إجلالا يعني احتراما، فكأنه العلة الاحترام. من هذا يستفاد من العلة الاحترام؟ ربما الحكمة هي الاحترام. ثانيا لو فرضنا أنه دل على أن العلة هي الاحترام ضعيفة، ما عندنا ما يدل على أن العلة في الحكم هي الاحترام حتى نقول أنه هذا ثابت في الحرة والأمة ومو ثابت في العمة وابنة الأخ. هذا تكملة جواب أنس، وهو أحد الوجوه التي يحتمل أن يكون الشهيد رحمة الله عليه استند إليها في إثبات الخيار للعمة أو الخالة فيما إذا كانت جاهلة في دخولها على ابنة الأخ أو ابنة الأخت. الثاني من الوجوه الذي يحتمل أن يكون صاحب الوسائل اعتمد عليه، مو يحتمل قطعا، صاحب المسالك اعتمد على هذا، صاحب المسالك رحمة الله عليه الشهيد قال أنه هناك رواية بطريق صحيح عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر قال، وعندنا رواية ثانية هم عن محمد بن مسلم. نقرأ الأولية ونقرأ الثانية نشوف شنو اللي نحصل من الدين الاثنين على الشهيد. قال الرواية التي صحيحة عن محمد بن مسلم هاي عن الإمام الباقر قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها. هاي وحدة اللي يدل على جواز أن تزوج العمة أو الخالة على الابنة من دون إذن الابنة. قال وعن محمد بن مسلم أيضا عنه عليه السلام وهر عن الباقر قال لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة بغير إذنهما. هذا واضح وتكلمنا به وقلنا صحيح. تكملة الرواية شنو؟ هاي. ولا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. لا تزوج. هسه الإذن سابق على الأخ من العمة والخالة أو الإذن لاحق على العقد؟ عقدها وهي ما تدري، بعدين افتهمت أنها داخلة على الابنة، تأذن أو ما تأذن؟ إذا أذنت صح، إذا ما أذنت ما صح. هاي مقتضى الصحيحة اللي ينقلها الشهيد رحمة الله عليه هذه. ولا تزوج الخالة والعم على ابنة الأخت ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. يعني بغير إذن من؟ لابد أن يكون مراد العم والخالة. ولذا يقول يثبت لها الخيار إن كانت جاهلة بأنها داخلة على الابنة. إذا رضت يصح العقد، إذا ما رضت ما يصح العقد. هاي صحيح الذي بيها شنو؟ ولا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. يوه قبل ما تدخل عليهم تعلم وتأذن، يوه بعد ما تدخل عليهم تعلم وتأذن. أما إذا علمت وما أذنت له صريح الصحيحة، حيث دلت هذه الصحيحة الثانية على اعتبار ابن العمة والخالة في تزويجهما على ابنة الأخ أو الأخت، فلو كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال فلن يصدر منهما إذن، وصحة العقد متوقفة على الإذن، فلهما أن تأذنا بعد العقد والعلم ولهما أن لا تأذنا. واضح؟ إذا عدنا إجراءات واضح معشن. الإشكال الذي يشكلوه على الشهيد في هذا الوجه، يقولون أن الشهيد مشتبه قطعا في نقل هذه الرواية، مشتبه قطعا. الرواية مو ولا تزوج الخالة أو العمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما، الرواية وتزوج العمة أو الخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما، مو لا تزوج، تزوج مشتبه قطعا. احنا خب خلي نشوف اولا الشهيد اصلا قايل هيك شيء، ناقل هيك روايه بعنوان ولا تزوج، يوم مو ناقل شو نسوي له؟ نرجع للمسالك، لانه هذا ينقلوا عن المسالك جزء 7 صفحه 290. جعنا للمسالك طبعا اللي عندنا مؤسسه المعارف الاسلاميه طابع هذا المسالك وناشرته، وأكوش طبعة أخرى لسه احنا اللي عندنا هاي الطبعة. هذا الذي طبعه جزاهم الله خير، ما نقول له جزاهم الله خير، لكن ايش سووا؟ اجوا الى لا تزوج وخروا لا وخلت تزوج، صلحوا من عندهم، صلحوا من رجعنا شفنا تزوج. هاي شنو بالهامش ذاكر أنه يابه، ترى هذا التصريح من عندنا الموجود في النسختين الحجريتين قديما والموجود في النسخة الخطية لا تزوج، لكنه مو صحيح. فإذا احنا صححنا انتو شو عليكم الصحيح؟ انتو خلوا لا تزوج وبعدين بالهامش قولوا يابه هذا مو صحيح، هذا هو الموجود في الخطية في الخطية وفي الحجريتين لكنه مو صحيح. الصحيح تزوج، لأنه هو الموجود في الكافي، هو الموجود في كتب الحديث، ماكو هيك رواية لا تزوج له. اجوا صلحوا سامزين كاتبين في الهامش، جعنا لا شفت دهمنا أنه التصريح من عندهم، مفروض أن يبقون على ما هو عليه. هذا في النسخة الخطية هو موجود لا تزوج، في الطبعات الحجرية موجود لا تزوج، صعب الجواهر ما يقول لا تزوج عنه. بعدين يقول مشتبه صاحب الشهيد، الشهيد رحمة الله مشتبه في نقل هذه الرواية، اجت كلمة لا، شلون اجت كلمة لا ما ندري، اشتبه في نقلها. الصحيح تزوج، مو انه لا تزوج. تخلوا النسخة الخطية اللي هو المؤلف كاتبها والخطية والحجريتين معا، خلوا تزوج بعدين اشيروا في الهامش قولوا ترى هذه مو صحيحة، مشتبه الشهيد في النقل، هذا اجتهادكم، ربما اجتهادكم خاطئ بس صحيح نعم بمبقى كل مورد. هذا خلاف التحقيق، تحقيق أن تبقون ما كان في النسخة الخطية وفي الحجرية على ما هو عليه وبعدين تكتبون في الهامش ملاحظاتكم. هم لا، على كل حال نتيجة أنه لا شك في أن هذا الناقل اشتباه من الشهيد، مو لا تزوج، تزوج العم والخال على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. هسه لو فرضنا أنه لا تزوج، لو فرضنا أنه لا تزوج بغير إذنهما، من يرجع؟ راح يرجع للقريب. القريب شنو؟ ابنة الأخ وابنة الأخت. يعني العمة هم لا تزوج على ابنة الأخ وابنة الأخت إلا بإذن الابنة، هذا ظاهرها. شلون تستدل بها على أنه للعمة الخيار إذا دخلت على الابنة عن جهل؟ شلون هسه بعض السادة الأجلاء سيد الزنجاني دام ظله يقول أن هذا الاشتباه من الشهيد اشتباه موروث، ورثه من غيره، كأنه قبل ما قعدهم اشتباهات هالشكل، فإن هذا الاشتباه تبع فيه الشهيد في المسالك تبع المحقق الكركي في جامع المقاصد. احنا من روح راجع جامع المقاصد، شوف جامع المقاصد هم ناقل لا تزوج. فخر المحققين في الايضاح هم ما كانت شكل، هم كاتب لا تزوج. العلامة في المختلف ذاك الاصل هو هم كاتب لا تزوج. ذولوا كلهم واحد ينقل عن نفس الكتاب، هم داعي يرجعون إلى كتب الحديث، فلذا هذا الاشتباه توارثوه كلهم عن العلامة. العلامة في المختلف جزء 7 صفحة 60 مشكي، ابن فهد الحلي ابن أبي جمهور الأحسائي كلهم ذكروا لا تزوج. الموجودة الرواية الموجودة بالكافي وموجودة بالوسائل وموجودة بغيرها، تزوج ولا تزوج؟ ما عندنا رواية لا تزوج، ما الأصل في هذا الاشتباه من العلامة رحمة الله عليه في المختلف تبعه عليه من هو متأثر به قبل العلامة همات على السيد الزنجاني، وصحيح لأنه إحنا راجعنا ذي نكتب شبته من بوضع نقوله هم لا تزوج، مو أنا تزوج. هذا من ينشأ من الاعتماد على كلام منقول عنه. لم نجد قبل العلامة من ذكر لا تزوج. هسه هو أول مشتبه، أول من تحقق عنده هذا الاشتباه العلامة قدس الله نفسه. العلامة هو نفسه الذي ذكر في المختلف كلمة لا تزوج، نقل هذه الرواية في التذكرة، تذكرة تأليفها بعد المختلف، ذكر هذه الرواية في التذكرة وفيها تزوج ولا تزوج. تأليف الانتهاء من المختلف كان 708 وتاريخ تأليف التذكرة كان 720، تأليف التذكرة فالتذكرة وين؟ متأخرة متأخرة. هنا في التذكرة العلامة نقل بأنه شنو؟ تزوج العم. ما اشتبه هنا، ما اعتمد على كتابه المختلف، راح للرواية، الرواية تزوجه وأنه لا تزوج. هذا ذكره في التذكرة في جزء 2 طبعا الطبعة القديمة. إسا الطبعة الحديثة طبعا مؤسسة آل البيت جزء 24 صفحة 215 مكتوب تزوج. إسا نعلينا النتيجة أنه إذا الشهيد ظاهره هذا، أنا اعتمد على هاي الرواية وقال يثبت لها الخيار، وإذا هاي الرواية اشتباه هم يثبت لها الخيار. فإذا هذا الوجه، وهو الوجه الثاني لاختيار الشهيد أنه يثبت لها الخيار إذا تزوجت عن جهل لا تعلم أنها داخل على الابن، هذا هم ليس صحيحا. بقعدنا الاحتمال الثالث الذي من أجله يقول أنه يقولون بأنه يحتمل أن يكون الشهيد استند إلى هذا. قد احتمال ثالث قطعا ما مستند إلى الشهيد. الاحتمال الثاني هو الذي يصح أن يكون الشهيد قد استند إليه، وهو الرواية التي نقلها اشتباها. الوجه الثالث أن يستدل بذلك برواية أبي الصباح الكناني المتقدمة عن أبي عبد الله قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الجمع أصلا مو صحيح. خب إذا الجمع هذا مو صحيح خرجنا عنه، خرجنا عنه بما دل الدليل عليه من جواز تزويج، من جواز التزويج مع إذن العمة أو الخالة. العمة أو الخالة إذا أذنت بالتزويج يصح، هذا خرجنا عنه بهذا، هذا المتيقن من الخروج. أما إذا العمة والخالة دخلتا ولم تأذنا، ما عندنا دليل على الخروج عن عدم جواز الجامع. هذه الرواية، رواية أبي الصباح الكناني، ربما تكون هي المستند، تمنع من الجامع. خرجنا منهما إذا كانت العمة والخالة داخلة وأذنت، إذا دخلت ولم تأذن لا يكون خارج عن مقتضى بطلان العقد وتحقق الجمع الممنوع. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث تقدم أمس أنه رواية أبو الصباح الكناني الذي يروي عنه محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي، والذي يروي عن الحسين عن محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل السيد الخوئي رحمة الله عليهم يقول ضعيف، تقدم أنه ضعيف مو صحيح، لأنه وثقه المفيد وضعفه الشيخ، فتعارض فيه التوثيق والتضعيف، لا دليل على وثاقته. هسه يجي المحقق الأردبيلي يقول هذا محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم الفضيل، ومحمد بن القاسم الفضيل ثقة، هذا محتمل لكن لا دليل عليه كما تقدم أمس. فإذا ماكو دليل على أن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم الفضيل. محمد بن الفضيل رجل لم تثبت وثاقته. طبعا سيد الخوي يقول همات يقول ضعيف غال، فهو نفسه سيد الخوي في المعجم يقول أنه وثق وضعف، ضعف من قبل الشيخ، بل الشيخ قال ضعيف غال، لكن المفيد وثقه، فيتعارض التوثيق والتضعيف يا سلطان، لا دليل على وثاقته. هذا أولا بالنسبة إلى هذه الرواية، رواية محمد بن الفضيل، وهو أنه يحرم الجامع بين العم والخالة. ثانيا هاي الرواية يحتمل قويا صدورها تقية، فإن العامة قد ذهبوا بلا خلاف بينهم ظاهرا إلى أن كل امرأتين لا يجوز التزويج بينهما فيما إذا فرض أن أحدهما رجل، لا يجوز الجمع بينهما. كل امرأتين لا يجوز التزويج بينهما فيما إذا كان أحدهما رجلان لا يجوز الجمع بينهم. الذي يرتب على هذه الكبرى الكلية زائدا على حرمة الجمع في القرآن في الأختين: ما لو كانت إحداهما رجلا كانت الأخرى أختا له. في الأختين قالوا يحرم الجمع، ليه؟ ما ورد في القرآن. ثانيا أن هذين الأختين لو كان أحدهما رجل ما كان يجوز له أن يتزوج بأخته، هذا دليل ثاني. العمة وابنة الأخ إذا كانت العمة رجل إلى حق تتزوج من أخوها بنت أخوها؟ ها؟ طبعا لا. فإذن يحرم الجمع بينهما. الخالة لو كانت رجلان يجوز لها أن تتزوج بنت أختها؟ لا. فإذن يحرم الجمع بينهما. هكذا ذهب أبناء العمة. كل امرأتين لو فرض أن إحداهما رجل كان يحرم عليه الزواج بالأخرى، هذين الثنين يحرم الجمع بينهما مطلقا. هذه رواية أبو الصباح الكناني، بما أنها موافقة للعامة فيحتمل قويا أنها واردة مورد التقية، فلذا تكون ملغية. رووا في صحاحهم أيضا أن رسول الله نهى عن الجمع بين العم وابنة الأخ وبين الخال وابنة الأخ، وصرحوا. طبعا هذا الذي رووه في صحيح البخاري جزء 7 صفحة 15، وذكروا أيضا ذلك في المغني والشرح الكبير لابن قدامة جزء 7 صفحة 417. فتحمل حينئذ هذه رواية أبو الصباح الكناني على التقية، مع غض النظر عن هذا كله. الروايات الدالة على تزويج العمة أو الخالة على ابنة الأخ أو ابنة الأخت من دون رضاهما، يجوز زواج العمة لإحدى من عدها هاي مال محمد المسلم، وتزوج العمة على ابنة الأخ وابنة الأخت مطلقا. رضت العمة والخالة يوم ما رضت حتى لو كانت جاهلة مطلقا، ما اعتبر العلم فيها. فلو كانت جاهلة ودخلت على ابنة الأخ أو ابن الأخت، شنو الدليل على أنه تكون مخيرة؟ ماكو. مطلقة، كانت تعلم بأنها داخلة على ابنة الأخت أو الأخت أو ما تعلم، يجوز تزوج. شنو الدليل على أنه إذا كانت جاهلة يثبت لها الخيار؟ الدليل هو ذيك الرواية الذي بها لا تزوج، هذه شخص اشتباه. نتيجة أنه يجوز التزويج بالعمة أو الخالة وإدخالهما على الابنة، ويكون عقدها صحيحا عالمة كانت بأنها داخلة عليهما أو جاهلة، ولا دليل على ثبوت الخيار لها بعد التزويج والعلم. ولذا السيد الخوي رحمة الله عليه يجمع هذا بحثه كله في مسألة واحدة. احنا عندنا طبعا الأولية، يقول حرمة إدخال بنت أخت الزوجة وبنت أخيها على العمة أو الخالة إلا بإذن العمة أو الخالة. هل هو هذا الممنوع إدخال الإبن على العمة أو الخالة من دون إذن العمة أو الخالة؟ هسا إذا كانت العمة ما أذن وأدخل عليها بعدين أذنت، يقول ما يخالف، هذا مثل الفضولي يصح العقد. هذا فقط لي ذكره. بعد أنه العمة حين العمة أو الخالة حينما تدخل على الابن يحتاج إلى أن يذكره، ذكر الممنوع فقط، بقية ما ذكره. معناه كل شنو؟ يجوز إدخال العمة أو الخالة على ابنة الأخ أو ابنة الأخت عالمة كانت أو جاهلة، لا فرق في ذلك. هسا حينما دخلت فما أنه لا يثبت لها الخيار في عقد نفسها، ماكو دليل على ثبوت الخيار، تفسخ عقد نفسها أو لا تفسخه، خب فعدم ثبوت الخيار لها في فسخ عقد الابن أو إمضائه بطريق أولى لا يكون ثابتا. بطلان عقد الابن الذي كان سابقا صحيحا شنو الدليل على بطلانه؟ فلا القول الأول، لا الاحتمال الأول الذي ذكره الشهيد صحيح، لا الاحتمال الثاني الذي ذكره الشهيد صحيح، لا الاحتمال الثالث الذي ذكره الشهيد صحيح. نتيجة أنه يجوز الدخول إدخالها حتى وإن كانت جاهلة ولا يثبت لها الخيار في فسخ عقد نفسها فضلا عن فسخ عقد الابن. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة من مسائل الحرمة التزويج في المصاهرة. الغد طبعا أكوش فروع المسألة، هسه العمة أو الخالة شباك كبيرتين كانا والابنتين صغيرتين، أو بالعكس الابنة صغيرة والعمة والخالة كبيرة أو مختلفتين، يأتي فروعها غدا إن شاء يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.